أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام الصيام من كتاب الكافي، وفيه التعليق على الكافي للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وعندنا مسألة مهمة أيها الإخوة، نحن قلنا إن الإنسان إذا أفطر في رمضان عليه القضاء، لكن إذا كان صائم النفل وأفطر هل عليه القضاء ولا ليس عليه قضاء؟ نعم، الصحيح أنه ليس عليه قضاء، لأنه ليس هناك، خذها قاعدة، ليس هناك نافلة، أي نافلة، صوم، صلاة، أي نافلة، ليس هناك نافلة إذا أفسدته يلزمك قضاؤه إلا الحج والعمرة. هذه قاعدة كل العبادات، النافلة إذا أفسدتها لا يلزمك فيها شيء إلا الحج والعمرة، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله. وليس الإنسان إذا صام تطوع ثم أفطر، بعض من العلماء يقول هذا يعتبر نذر، وإذا كان نذر فإنه يلزمه الوفاء والقضاء، لكن هذا صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أهله يوما من الأيام فسألهم هل عندكم شيء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أهله وسألهم هل عندكم شيء؟ قالوا أهدي إلينا طعام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرنيه فلقد أصبحت صائما. الرسول صائم لكنه صائم صيام نفل، فلما جاء إلى البيت وسألهم عندهم شيء أخبروه أن عندهم شيء من الطعام فأكل. لكن المعارضين يقولون صائما أي صائما عن الطعام ليس الصيام الشرعي، فيقال الأصل أن ما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حقيقة شرعية، وهذا هو الأصل، هذا هو الصحيح. الإنسان إذا صام نافلة ليس عليه قضاء، وإنما القضاء في الحج والعمرة إذا أفسدها، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله. بالأمس وقبل أمس تكلمنا كثيرا عن المسافر، وتكلمنا كثيرا عن المريض، وأن المسافر والمريض يباح لهما الفطر وعليهما عدة من أيام أخرى، أفطر 5 أيام يصومها في وقت آخر، أفطر 10 أيام يصومها في وقت آخر. لكن إذا قدم المسافر لأهله، وبرأ المريض، قدم المسافر لبلده وهو صائم، وشوفي المريض وهو صائم، هل يباح لهما الفطر؟ يقول المؤلف رحمه الله لأنه زال عذرهما قبل الترخص أشبه القصر، يعني أنه إذا قدم المسافر وبرأ المريض وهما صائمان لم يبح لهما الفطر، لأنه زال عذرهما قبل الترخص أشبه القصر. الإنسان إذا كان مسافر ووصل إلى بلده لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لا بد أن يتم الصلاة، فهنا يقول قياسا على القصر في الصلاة. لكن إن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي الإمساك روايتان، الإمساك روايتان. هذه يا إخوان مسألة مهمة ينبغي للإنسان أن يتفطن إليها وينتبه لها. هذا فرق دقيق. إذا قدم المسافر وهو صائم إلى بلده هل يلزمه الإمساك وإلا يجوز له الإفطار؟ هنا يقول: إذا قدم المسافر وهو صائم إلى بلده لزمه الإمساك، لأنه شرع في صوم واجب واجتمع في حقه المبيح والحاضر، فغلب جانب الحضر، فغلب جانب الحضر. يعني هنا يقول: إذا قدم أنت تقول: أنا أسافر من هنا إلى المدينة وأهلك في المدينة، وصلت المدينة وأنت صائم، هل يلزمك الإمساك وإلا لا؟ إذا قدم المسافر وهو صائم هل يلزمه الإمساك؟ هنا يقول: لأنه شرع في صوم واجب واجتمع في حقه المبيح والحاضر، فغلب جانب الحضر. لكن إذا قدم مفطرا إلى بلده، انتبهوا لهذا الكلام، هذا فرق دقيق. إذا قدم مفطرا إلى بلده هل يلزمه الإمساك؟ يعني أنت قدمت إلى بلدك وأنت صائم، نقول يلزمك الإمساك وصيامك صحيح. لكن إذا قدمت إلى بلدك وأنت مفطر لأنك مسافر، هل يلزمك الإمساك أو لا يلزمك؟ هذا عند العلماء فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فمن العلماء فمن التابعين للإمام أحمد قال إنه يلزمه الإمساك. بماذا يستفيد إذا كان أمسك وهو مفطر أول النهار؟ ما دام أنه مفطر أول النهار لماذا يمسك؟ يقولون: لأجل حرمة النهار، لأجل رمضان، رمضان له حرمة عظيمة، فيجب أن يحترم. ما دام أنه وصل فإنه يبقى ممسكا ولو كان في أول النهار مفطرا. لكن هناك رواية أخرى أنه لا يلزمه الإمساك، لأن هذا اليوم يجوز له الفطر ظاهرا وباطنا، فهو في أول النهار يأكل ويشرب ويعمل كل ما يريد، فكذلك في آخر النهار، وليس كالصبي كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. فالصبي طرى عليه التكليف وهذا زال عنه المانع، وبينهما فرق، لأن الصبي قبل أن يبلغ ليس من أهل الصوم إطلاقا، فإذا بلغ صار من أهل الصوم فيلزمه الإمساك، ولكن لا يلزمه القضاء كما سبق. عرفنا يا إخوان هذا الحكم؟ هذا حكم مهم. قدمت إلى بلدك أنت مسافر، وصلت إلى بلدك وأنت صائم، لا بد أن تستمر على صيامك حتى تفطر وصيامك صحيح. لكن قدمت إلى بلدك وأنت مفطر، عليك قضاء هذا اليوم، لكن هل يلزمك الإمساك؟ يعني وصلت إلى البلد بعد العصر، هل يلزمك الإمساك حتى المغرب وإلا لا يلزمك الإمساك؟ قلنا فيه روايتان عن الإمام أحمد، ولكن القول الراجح أنه لا يلزمه الإمساك لأنه مفطر أول النهار، فكذلك له الفطر في آخر النهار. المسافر إذا قدم مفطرا، المسافر إذا قدم مفطرا لا يلزمه الإمساك حتى لو أمسك. لو أمسك ماذا يستفيد؟ ما يستفيد شيء إلا الجوع والعطش. لكن إذا قال قائل: يستفيد القيام بالواجب، إذا قلنا بوجوب الإمساك، قلنا: من يقول بوجوب الإمساك لا يوجد دليل. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره. هذا ذكره في المغني عنه، يعني من جاز له الأكل في أول النهار جاز له الأكل في آخر النهار، وهذا هو القياس. لكن لو قدم المسافر مفطرا ووجد امرأته طاهرة من الحيض وهي مفطرة، لأن الحائض لا تصوم لا يجوز لها الصيام، لكنه وصل إلى العصر وهو مفطر، وامرأته طهرت بعد العصر، هل يجوز له أن يمسك عن جماعها أو يجوز له أن يجامعها؟ ما دام قلنا أنه له الإفطار فله أن يجامع زوجته. ولذلك بعض من العلماء يأتون بلغز فيقال رجل مكلف بالغ عاقل جامع زوجته في نهار رمضان بعد الظهر. من هو هذا؟ رجل كل الشروط متوفرة فيه لكنه جامع زوجته في نهار رمضان بعد الظهر. نقول إن هذه الصورة تنطبق على الرجل إذا قدم مفطرا والزوجة قد طهرت من الحيض في أثناء النهار، فله أن يجامعها لعدم وجوب الإمساك. أما الرواية الأخرى التي يقولون إنه يجب الإمساك لاحترام الزمن، نقول الزمن هذا غير محترم في حق المسافر، بدليل أنه في أول النهار يأكل ويشرب، وكذلك الحائض فالزمن غير محترم في حقها لأن هذا اليوم لا يتبعض، فلا يمكن أن يكون أوله محترما وآخره غير محترم، هو يوم واحد. لكن عندنا سؤال، رجل فارق البنيان وهو مسافر، نحن قلنا إن الإنسان إذا أراد السفر لا يجوز له قصر الصلاة ولا يجوز له الإفطار إلا إذا فارق بلده، إذا فارق البلد يجوز له أن يقصر الصلاة ويفطر. هذا فارق البنيان وهو مسافر فأفطر، ثم طرأ عليه شيء، يعني هو أفطر لكن ذهبت الطائرة عنه وهو مفطر، كان يظن أنه سيستمر على إفطاره فرجع إلى أهله، فما هو حكمه؟ عرفنا السؤال، رجل ذهب إلى المطار ويريد أن يسافر فأفطر لأن المسافر يجوز له الإفطار، لكن لما وصل المطار وجد الطائرة قد ذهبت رجع إلى بلده، هل يلزمه الإمساك وإلا يفطر؟ هذه المسألة يا إخوان تقع كثيرا عند بعض الناس، ولذا لا ينبغي للإنسان أن يستعجل على الإفطار إذا أراد السفر، لا ينبغي له أن يستعجل على الإفطار إلا إذا عزم أكيد. فبعضهم يقول رجل خرج إلى المطار فأفطر لكن الطائرة لم تحضر أو أنها أقلعت قبل وقتها المقرر وهو الآن مفطر فرجع إلى البلد، هل يلزمه الإمساك أو لا؟ لأننا قلنا ما دام أنه أفطر لابد أن يقضي هذا اليوم، لكن هل يلزمه الإمساك؟ هذا ينبني على القولين، إن قلنا بأن المسافر إذا قدم مفطرا يلزمه الإمساك لزم هذا من باب أولى، وإذا قلنا لا وهذا هو الراجح فإنه لا يلزمه الإمساك، يعني ما دام رجع لبلده وهو مفطر لا يلزمه الإمساك لأنه هذا اليوم سيقضيه. طيب المريض نقول المريض يجوز له أن يفطر لكن إذا شافاه الله في نهار رمضان وهو مفطر، الحمد لله هذا المريض بعد صلاة العصر شافاه الله، هل يلزمه الإمساك؟ وإلا نقول له كل واشرب ما دام أنك في أول النهار كنت مفطرا، نقول هو مثل مسافر. هؤلاء ثلاثة حكمهم واحد، المريض إذا شافاه الله، والمسافر إذا قدم، والمرأة إذا طهرت، كل هؤلاء هل يلزمهم الإمساك أو لا يلزمهم الإمساك؟ القول الراجح أنه لا يلزمهم الإمساك. ولذا يقول المؤلف رحمه الله ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان، فإن ذلك لم يصح لأنه لم ينوي رمضان ولا يصلح الزمان لسواه. هذه مسألة لطلاب العلم مهمة جدا. إنسان قال اليوم من رمضان، لكن أنا علي كفارة أريد أن أصومها اليوم. طيب وأنت في رمضان؟ قال لا، أنا أريد أن أصوم هذه الكفارة ثم بعد ذلك أقضي رمضان، هل يجوز له ذلك؟ هذه العبارة: من أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان، فإن وذلك لم يصح. أنت مسافر ومباح لك الفطر، لكن تقول أن علي كفارة أصوم هذا اليوم، هل يجوز؟ لا، ما دام أنك في نهار رمضان، ما فيه صيام في نهار رمضان إلا رمضان. ولذا يقول: من أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان، فإن وذلك لم يصح، لأنه لم ينوي رمضان ولا يصلح الزمان لسواه. هذه مسألة ولله الحمد مهمة جدا. لو أن إنسانا أبيح له الفطر لكونه مسافر، فجاء اليوم 13 و14 و15 من رمضان، وقال أنا ما دام أني مسافر يجوز لي الإفطار، أصوم 3 البيض، لأن صوم البيض سنة، وقال سأصوم البيض وأنا يباح لي الفطر، نقول له: لا يصح صومك لهذه الأيام، لا يصح، لأنك أخطأت، لا يصح صومك. إذا قال سأصوم البيض وإنما يباح لي الفطر، نقول لا يصح، لأن هذا الزمن إنما هو لرمضان فقط. يعني مثلا لو تضايق وقت المكتوبة، يعني وقت الصلاة المكتوبة، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يعني ما بقي إلا 5 دقائق عن انتهاء الوقت عند غروب الشمس، ما صليت العصر، ما بقي إلا وقت يكفي لصلاة العصر، فهل يجوز لك أن تصلي نافلة؟ لا تصلي نافلة، لأن الوقت هذا للفريضة فقط، لأن الوقت هذا تعين للمكتوبة، وهذا أيضا رمضان تعين لصوم الفرض، فإذا صام فيه تطوعا وإن كان ممن يباح له الفطر فإن تطوعه لا يصح ولا يحل له ذلك، لأن الزمن هذا لرمضان. لكن ربنا رخص لك أن تفطر من أجل التيسير عليك. لكن لو نوى وسألنا بعد أن فعل، قلنا إن الصوم لا يصح، لا عن رمضان لأنك لم تنوه، ولا عن البيض، كلها لا يصح لأنك جاهل، والإنسان لا يدخل في عبادة إلا وقد علمها، لابد أن يكون عنده علم. ولذا لو قال أنا صمت 3 البيض، نقول صيامك 3 البيض ما يصح. يقول أجل أتركها عن رمضان، نقول أيضا ما يصح، لأنك غيرت النية، لأنه في وقت لا يتسع لغير رمضان، ولا يجزي أن ينوي النيتين، فصوم رمضان أفضل من الأيام البيض. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد 3 أشياء: كمال شعبان 30 يوما، لأنه تيقن به دخول رمضان، ورؤية الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، متفق عليه، ويقبل فيه كما قال المؤلف رحمه الله، يقبل فيه شهادة الواحد، لكن هذا فيه خلاف، بعض من العلماء يقول إنه لا يقبل فيه إلا شهادة 2، لكن القول الراجح أنه يقبل شهادة واحد من المسلمين أنه رأى الهلال. ولذا لا بد يا إخوان من الاهتمام, وللحكومة الحكومات ولله الحمد تكفيك. لكن لو كان الإنسان في برية أو كان بعيد عند الحكومات لا أحد يخبره كيف يفعل, ينظر الهلال ويرى الهلال. لكن لا يمكن, يجب أن يعلم الإنسان إخوان علم اليقين أنه لا يمكن أن يزيد الشهر الهلالي عن 30 يوم. الشهر الهلالي لا يزيد عن 30 يوم, وليس مثل الشهور الأخرى الميلادية التي فيها 31 أو 28. لا, الشهر الهلالي إما 29 أو 30, ما يزيد على 30 يوما أبدا. فإذا أكملنا شهر شعبان 30 يوما بحيث يكون ثبت دخوله بشاهدين عدلين, فإنه يجب صوم رمضان, لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد على 30 يوما. هذا هو الرؤية الأولى, ثم رؤية الهلال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رؤية الهلال ولو كان شهر شعبان 29 يوما, ولو قدر أن شعبان 28 يوما يصاب لقوله صوموا لرؤيته. لكن نعلم أن ذلك يتبين خطأ الرؤية في أول شعبان. لكن الرؤية هل يقبل شهادة الواحد أو لا بد من شهادة اثنين؟ هذا فيه روايتين عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى, لكن شهادة واحد مسلم تقبل إن شاء الله. أما الذين قالوا لا بد من شهادة اثنين قالوا رواية عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا فإن قم عليكم فأتموا 30, فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. أبو بكر قال إن كان الرأي في جماعة, هذا توسط بين الاثنين, يعني قلنا رواية يقبل شهادة واحد, رواية ثانية لا يقبل شهادة اثنين. أبو بكر أيضا قال إن كان الرأي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين لأنهم يعاينون ما عاينه, وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده. لكن ظاهر المذهب عند الحنابلة هو الرأي الأول أنه يقبل شهادة واحد, واختاره الخرقي وغيره لما روى ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام, رواه أبو داود. هذا ما دام أنه صحابي وخبره فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة. لكن خروج رمضان لا بد من اثنين, ولذلك شهادة الواحد تقبل سواء كان حرا أو عبدا أو أنثى, لأنه ذكر من أهل الرواية والفتيا فأشبه الحر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى, وعبد العزيز يجعل. أمس يقول أنا ما قرأت, اليوم ما قرأت, لا بد أن يقرأ قليلا. ونترك الأسئلة إن شاء الله بعد القراءة لمدة 5 دقائق, ثم نحن إن شاء الله موجودين بإذن الله كل يوم هنا. الذي عنده سؤال يأتينا غدا يكتب سؤاله ونحن نجيب إن شاء الله قدر الاستطاع. الآن القارئ الكتب هذه لها حق علينا. على كل ما هو الثالث هنا قال 3 أشياء.